الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 200 من كتاب جامع الترمذي، وهو 3 من كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، وأيضا وأعراضكم جاءت في بعض الروايات. فمجموع ما يصل إلى الإنسان إما من جهة دمه، وإما من جهة ماله، وإما من جهة عرضه. وقد جاء الإسلام بحماية الإنسان في هذه 3 الأمور، فحرم قتل النفس إلا بحقه، وحرم أخذ المال إلا بحقه، وحرم الوقيعة في الأعراض إلا بحقها. ولذلك أوجب حد القصاص لمن سفك الدم المحرم، وهكذا حد السرقة لمن أخذ المال المحرز، وهكذا الجلد لمن قذف مسلما بفاحشة. قال أبو سند المتصل: حدثنا هناد وهو ابن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة ثقة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص مقبول إن توبع وإلا فلين، عن أبيه عمرو بن الأحوص الجشمي صحابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس. حجة الوداع كانت في 10 من الهجرة، سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهي الحجة الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. واختلفوا فيما كان من قبل هجرته وفيما كان من قبل بعثته. أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر، لأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريره في هذا الموطن. وسمي بالحج الأكبر لكثرة ما فيه من أعمال الحج، مبدأها اذكر الله عند المشعر الحرام، ثم التوجه إلى منى لرمي الجمرة الكبرى، وهكذا الحلق والذبح وطواف الإفاضة والسعي لمن لم يكن قد سعى قبله، فأعماله كثيرة بخلاف بقية الأيام. قال: فإن دماءكم، دماء المسلمين، وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، ويخرج من ذلك الحقوق الشرعية على ما تقدم، كحرمة يومكم هذا. ومعنى الحرام ممنوع، الممنوع. قامت لتصرعني فقلت لها: اقصري، إني امرئ صرعي عليك حرام في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وذلك رد لما كان يفعله أهل الجاهلية، وما زال في كثير من أهل الإسلام الآن على مبدأ: إن وجدت الغريم وإلا ابن عمه. هذا مبدأ جاهلي، لا يجوز التعرض لغير فاعل الجناية، وأيضا لابد أن يكون فاعل الجناية متعمدا قاصدا، فلا يؤذى أو يقصد المخطئ، مع وجوب الضمان على المخطئ. ألا لا يجني جان على ولده، تأكيد لما تقدم، ولا مولود على والده. وفي المثل العربي: كل شاة معلقة برجلها، أي أن كل مكلف التكليف متعلق به. ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبده، أن يعبد في بلادكم هذه أبدا. يأس لما رأى من كثرة الموحدين والمقبلين والحريصين على طاعة رب العالمين، وإلا فإن هذا اليأس يتغير في آخر الزمان، حيث تكثر الشركيات والبدع والخرافات. وهذا دليل على قوة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الشيطان لشدة مكره ولسوء فعله يأس أن يعود الناس إلى الشر. ولكن الواقع أن كثيرا من الناس عادوا إلى الشر شدة، لا سيما عبادة القبور. ربما تجد في بعض البلدان جماهير البلد عباد قبور، لا سيما إذا وجدت طائفتان، طائفة الصوفية وطائفة الرافضة، لا تسأل عما يقع فيه الناس من عبادة القبور، شد الرحال للقبور وتعظيم القبور تعظيما لم يأذن الله عز وجل به. ففتنوا بالقبور كما فتن اليهود والنصارى بالصور، وأيضا فتن اليهود والنصارى بالقبور. فدخل الشيطان على أهل هذه الملة من جهة القبور، لأن الله عز وجل قد حذر من عبادة الأصنام، فلو أمرهم بعبادة الأصنام لتنكر لهم الخاص والعام، ولكنه قال لهم بأن أصحاب القبور لهم وجاهات ومنازل وكذا عند الله عز وجل، وأنتم تتوسلون بها وأنتم تستشفعون بها، نفس صنيع المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فنسأل الله السلامة والعافية. قلنا هذا لأن كثير من المشركين المنددين يقولون لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. نقول الشيطان يأس في ذلك الوقت، وإلا فقد عبده كثير من المصلين. رب إنسان له مسجد يلازمه ليل نهار، ولكنه في باب عبادة القبور من أشد الناس الواقعين فيها، يدعو هود من دون الله أو المحضار أو العيدروس، وربما دعاهم جميعا، وهكذا من يدعو الخمسة ومن يدعو صالح آل البيت. وترى العجب العجاب يحلفون بهم، ينذرون لهم، يطوفون بقبورهم، يتبركون بأتربتهم، يغلون فيهم، يدعونهم من دون الله، يشدون الرحال إلى قبورهم، يوقفون الأموال على قبورهم، بل ربما صلوا إليهم واستغاثوا واستعانوا بهم. فماذا بقي لله عز وجل من أفعال الألوهية التي صرفوها لهذه القبور وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل؟ ومن كان هذا حال ممن صرف العبادة للقبر ليس له في الإسلام من حظ ولا نصيب، لأن المسلم إنما سمي مسلما لاستسلامه لله بالتوحيد. فإذا كان قد خرج عن الاستسلام لله بالتوحيد إلى صرف هذه العبادات لغير الله عز وجل، ماذا بقي له من مسمى الإسلام؟ أما مسألة كثير من المعاملات قد كان أهل الجاهلية ربما عليها، كانوا يتصدقون وكانوا يعتكفون وكانوا ينذرون وكانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يعتقون، ولهم أفعال فوق ذلك ودون ذلك، ومع ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليت شعري هل يستفيد عباد القبور من مثل هذه النصائح التي يدلون فيها إلى وجوب الأخذ بالتوحيد والبعد من الشرك والتنديد؟ صلى الله السلام والعافية. إذ أنه لا يعرف عظيم قدر التوحيد إلا الموحد، ولا يعلم خطر الشرك والتنديد إلا الموحد. وأما من كان مشركا أو منددا رأى الشرك توحيدا وإخلاصا، ورأى التوحيد على خلاف ذلك. قال ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم، قد صارت له طاعة فيما يحقر وفيما لا يحقر، قد صار متمكنا من كثير من البلدان بعد أن كان حقيرا ذليلا يرضى باليسير من العباد فيرضى بالمحتقر حيث لم يحصل له الذنب الأكبر. ولهذا ترى المعاصي من الكذب والخيانة ونحوها تجد كثيرا في المسلمين وقليلا في الكافرين، لأنه قد رضي من الكفار بالكفر فلا يوسوس لهم في الجزئيات، وحيث لا يرضى عن المسلمين بالكفر فيرميهم في المعاصي. وروي عن علي رضي الله عنه الصلاة التي ليس لها وسوسة إنما هي صلاة اليهود والنصارى، ومن الأمثال لا يدخل اللص في بيت إلا فيه متاع نفيس. قال الطيبي رحمه الله قوله بما تحتقرون أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون عنها ناتكم وصغائر ذنوبكم، فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. خرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى في الباب عن أبي بكر وابن عباس وجابر وحذيم بن عمرو السعدي، وهذا حديث صحيح. أما حديث ابن عباس أما حديث أبي بكر فأخرجه الشيخان، وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم، وأما حديث حذيف بن عمرو السعدي فأخرجه النسائي السعدي. وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة. فأما جاء لا يحل المسلم أن يروع مسلما، أي لا يجوز لمسلم أن يدخل الروع على مسلم ولو كان على سبيل المزح، فربما يكون نائما ويأتي أحدهم ويؤذيه بنوع من الأذى، ربما قام فزعا، أو ربما كان غير منتبه فيأتيه من خلفه فربما دفه أو فعل به ما يؤدي إلى أذاه. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يؤذيه. قال أبو سند المتصل: حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. خرجه أبو داود وأحمد. هذا في العصا وغيرها، في العصا أو السلاح أو القلم أو السيارة أو الدفتر أو في أي من المقتنيات التي تكون مع الشخص، فلا يروع ولا يأخذ متاعه على سبيل الحياء ولا على غير ذلك، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عمر وسليمان بن صرد وجعده وأبي هريرة. أما حديث ابن عمر فأخرجه البزار عنه مرفوعا بلفظ: لا يحل للمسلم أو مؤمن أن يروع مسلما، هذا في الترغيب. أما حديث سليمان بن صرد وحديث جعده، حديث سليمان بن صرد أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو الشيخ، ذكره المنذري في باب الترهيب من ترويع المسلم. قال: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب والسائب بن يزيد له صحبة، قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث وهو غلام، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، ووالده يزيد بن السائب له أحاديث هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، فقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان: كان محمد بن يوسف ثبتا صاحب حديث، وكان السائب بن يزيد جده، وكان محمد بن يوسف يقول: حدثني السائب بن يزيد وهو جدي من قبل أمي. رجح البخاري وأحمد. لاعبا جادا، قال ابن الأثير: في النهاية يأخذه ولا يريد سرقته، لكن يريد إدخاله إدخال الهم والغيظ عليه، فهو لاعب في السرقة جاد في الأذية. باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح. والإشارة إلى الأخ بالسلاح هذا أيضا من أسباب الفتن، رب رجل يمزح بالسلاح وينطلق الرصاصة وتقتل، أو ربما يشير بالحديدة وإذا بها تنطلق للأذى، فانتبه في مثل هذا الباب، فكم قد أزهقت من أرواح بسبب المزح بالسلاح. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي قال حدثنا محمود بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار على أخيه بحديد لعنته الملائكة. أخرجه مسلم في رواية حتى يردها، وهذا دليل على أن الإشارة بالحديدة إلى الأخ المسلم من كبائر الذنوب، وهي النهي عنها من باب سد الذرائع، سد ذرائع الفتنة والشر. قال أبو عيسى في الباب عن أبي بكر وعائشة وجابر: وهذا حديث حسن صحيح غريب. أما حديث أبي بكر فأخرجه الشيخان، وأما حديث عائشة فأخرجه الحاكم عنها مرفوعا: من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه. قال مناوي في شرح الجامع الصخير: فيه مجهول وبقية رجاله ثقات. أما حديث جابر فأخرجه الشيخان. وهذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه استغرب من حديث خالد الحداء رواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه وزاد فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال وأخبرنا بذلك قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بهذا. فالإسلام جاء بالنهي عن الفتن وعن مسببات الفتن. باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا وهو من باب الإشارة بالحديدة وربما أيضا أدى إلى القطع وإلى الأذى. ومثله الآن تعاطي السلاح لا سيما إذا كان معمرا فقد يسقط أمانه لشيء ثم تخرج منه الرصاصة ويقع به الضرر. فاحذر أيها المسلم أن تخالف مثل هذه الأدلة الصحيحة الصريحة، فإن فعلت ذلك ربما ابتليت بسبب المخالفة فتقع في القتل. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني تناول السيف لغيرك وقد أخرجته من غمده وتناوله بذبابته ما تناوله بمقبضه، فهنا قد يقع ربما سقط فإذا بالسيف يخزق من وقع فيه. هذا من باب سد ذراع الفتن. الحديث أخرجه أبو داود قال أبو عيسى في الباب عن أبي بكرة. وهذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وعن بنت الجهني وعن بنة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنة الجهني صحابي ذكر الترمذي حديثه وتعليقا عن ابن لهيعة بسنده فالموحدة وتثقيل النون وقيل أوله تحتانية ورجح ابن معين أنه بنون وموحدة مصقرة انتهى. وحديث حماد بن سلامة عندي أصح، حماد بن سلامة من الأثبات إلا أن البخاري لم يعتمده. يقول وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عن جابر فانتفت تهمة التدليس لأن أبو الزبير مدلس ولا بد أن يصرح بالتحديث إلا إذا كان في الصحيح أو روى عنه الليث.